الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لرسالة استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الثلاثاء، مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 13 من شهر جمادى الآخرة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في هذه الرسالة على الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين. الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة المحبة لله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذه الدرجة. خرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وخرج الطبراني نحوه من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام أحمد والحاكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، وفيه: اللهم إني أسألك الرضا بالقدر، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإنما قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة والله أعلم، لأن محبة لقاء الله وهو محبة الموت تصدر غالبا إما من ضراء، وهي ضراء الدنيا، وقد نهي عن تمني الموت حينئذ، وإما عن فتنة مضلة وهي خشية الفتنة في الدين، وهو غير منهي عنه في هذه الحال. والمسؤول ها هنا الشوق إلى لقاء الله غير الناشئ عن هذين الأمرين، بل عن محض المحبة. وقد دل قوله تعالى في حق اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. على أن من كان على حالة حسنة من الاستعداد للقاء الله فإنه يتمنى لقاء الله ويحبه، وأنه لا يكره ذلك إلا من هو مريب في أمره إلا من هو مريب في أمره. ولهذا قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فذمهم على حرصهم على الحياة الدنيا. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى الموت إلا من وثق بعمله. وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل، فكان أبو الدرداء يقول: أحب أحب
أحب الموت،
أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي. وقال محمد بن زياد: اجتمع رجال من الأحبار، أو قال من العلماء والعباد، وذكروا الموت، فقال بعضهم: لو أتاني آت أو ملك الموت فقال: أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات، لرجوت أن لا يسبقني إليه أحد منكم شوقا إلى لقاء الله عز وجل. وقال عبد الله بن زكريا: لو خيرت بين أن أعمر 100 سنة في طاعة الله، أو أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه، لاخترت أن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه شوقا إلى الله ورسوله وإلى الصالحين من عباده. وكان أبو عبد ربه الزاهد يقول: لو أنه قيل من مس هذا العمود لمات، لسرني أن أقوم إليه شوقا إلى لقاء الله ورسوله. وقال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهد. قال سفيان: كان بالكوفة رجل متعبد من همدان، فكان يقول.
إذا قلنا همدان بفتح الهاء والميم فهو نسبة إلى القبيلة الهمدانية من القبائل الثقافية المعروفة، وإذا قلنا همدان فنسبة إلى منطقة قريبة من عبدان في بلاد الفرس. نعم.
فكان يقول: ما تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل، فإني أجد نفسي عند ذلك تطيب بالموت لما ترجو في لقاء الله عز وجل من البركة والسرور. وذكروا عنه أنه كان يقول: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ظماؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الشراب البارد الشديد برده. وقال رياح القيسي: أتيت الأبرد بن ضرار فقال لي: يا رياح، هل طالت بك الليالي والأيام؟ فقلت له: بما؟ قال: بالشوق إلى لقاء الله. قال فسكت. وأتيت رابعة فذكرت ذلك لها، فسمعت تخريق قميصها من وراء ثوبها وهي تقول: لكني نعم.
يعني تخريق القميص يعني أنها كانت مزقت ثوبها شوقا إلى اللقاء، هذا لا يجوز، كما نعلم أن خرق الثياب أو شق الثوب هذا من عادات الجاهلية. ورابعة وغيرها ليست قدوة في مثلها، لكن لا بد أن نفرق بين الشوق إلى لقاء الله عز وجل وبين تمني الموت، في فرق بين الأمرين. تمني الموت أن الإنسان يدعو على نفسه بالموت، أما الشوق إلى لقاء الله فهذه حالة ترد على العلماء والعباد في بعض أحوالهم التي يحسنون فيها الظن، فيتمنون لو يقبضون عليها لحسن ظنهم بالله في حينها. ولذلك جاء الخبر: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل في غير الضراء وفي غير الفتن هذه أحوال تطرأ على العلماء والعباد في بعض أحوالهم حينما يغلب عليهم حسن ظنهم بالله جل وعلا، وهذا لا ينافي الخوف من الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان تعتريه الأحوال يخاف ويرجو، وقد تغلب عنده حالات الرجاء على حالات الخوف وحالات الخوف على حالات الرجاء. قد مر معنا في شرح حديث عمار مثل هذا الكلام، أنه ينبغي على المسلم سواء كان عابدا أو عالما عابدا، ينبغي عليه في جميع أحواله أن يكون خائفا وراجيا. ولكن لا يعني هذا أنه لا ينبغي تغليب الرجاء، ينبغي تغليب الرجاء في كثير من الأحوال، وينبغي تغليب الخوف في كثير من في بعض الأحيان. فمثلا عندما يعمل الإنسان الطاعة يسر بها ويرجو حينها لقاء الله جل وعلا وهو على الطاعة، لأنه يعلم أنه لو مات وهو على هذه الطاعة لكان الرجاء عند الله الثواب العظيم. وهكذا فيما إذا كان الإنسان في حال الذنب فإن عليه أن يخاف ويغلب جانب الخوف حتى يسرع ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أما ما تعتري المشتاق من الأحوال المخالفة للشريعة فهذه لا بد من ضبطها، مثل الخوف. الخوف إذا زاد عن حده يؤدي إلى فكر الخوارج، وكذلك الرجاء والشوق إذا زاد عن حده يؤدي إلى الزندقة. وبين الشوق المباح والرجاء المباح والخوف المباح والوصول إلى ما ليس بمباح مراحل من المعاصي والأثام ينبغي الحذر منها. منها أن الإنسان يشق ثوبه أو يلطم أو يدعو على نفسه بالموت مثلا ونحو ذلك من الأمور. هنا أمر آخر ننبه عليه أيضا، وهو الفرق بين الشوق وبين العشق. كلمة الشوق هذا فعل العبد، يجوز أن يقول العبد إني أشتاق إلى ربي، سواء كان هذا الاشتياق إلى لقائه جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أو الشوق إلى ثوابه وما أعده الله جل وعلا من النعم التي تقر بها العين وتلذ بها النفس وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما نقل عن سفيان الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقاء الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين. فهذا المعنى وهذا الفعل، هذا المعنى وهذا الفعل شرعي لا بأس به لا شرعا ولا عقلا، وهو أمر واقعي حسا يدرك الإنسان من نفسه حبه إلى لقاء ربه وشوقه إلى لقاء ربه، لا سيما عند بعض الأحوال العلمية والعملية الصالحة. أما كلمة العشق فهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا يجوز إطلاق كلمة العشق على الله تبارك وتعالى، وإنما العشق حالة حيوانية تطلق على بعض الأحوال، ولا يجوز إطلاق مثل هذه العبارات في حق الله تبارك وتعالى. فنحن نعلم أن ما يتعلق بعلاقة العبد بربه لا بد من ضبطه بشرعه لفظا ونية وقلبا وقالبا علما وعملا. نعم.
وقال عبيد الله بن محمد التميمي: سمعت امرأة من المتعبدات تقول: والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته، شوقا إلى لقاء الله وحبا للقائه. قال: فقلت لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ وقال:
وهذه القضية أيضا مهمة جدا، الكلام فتراه يعذبني وأنا أحبه، هذا الكلام ليس بسديد، فإن مجرد كون الإنسان يحب الرب ليس مانعا من العذاب، وإنما المانع من العذاب أن يحبك الرب. فليس الشأن أنت تحب الله أو لا تحب الله، الشأن هل الله يحبك أو لا يحبك، هذه هي القضية. وإلا فإن اليهود ادعوا محبة الله جل وعلا. وعقلا وحسا وواقعا، الحب الذي يكون من العبيد لخالقهم أمر فطري، لا سيما عند استشعار النعم ودفع النقم هذا أمر فطري ما يمكن للإنسان يتخلص منه. فكيف لا يحب الإنسان من أعطاك العقل وميزك عن المجالين؟ كيف لا يحب الإنسان من أعطاه البصيرة؟ كيف لا يحب الإنسان من أعطاه البصر؟ كيف لا يحب الإنسان من أعطاه الحول والقوة صار يمشي على رجلين؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ كلما تفكر الإنسان في هذه الأمور وجد أن محبة الله تعالى قضية فطرية. وهذا لا يكون مانعا من العذاب. ما هو المانع من العذاب إذن؟ المانع من العذاب أمر من العبد وأمر من الرب. الأمر من العبد أن يحبه الحب الشرعي، والحب الشرعي علامته ومقتضاه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والأمر الثاني أن يحبك الله، أن يحبك الله. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر كما مر معنا في شرح رسالة حديث عمار أنه كان يقول لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت. هذه قضية ما نعلم، أنت تعلم أنك تحب الله لكن كيف تعلم أن الله يحبك أو لا يحبك؟ فننتبه إلى مثل هذه النزغات التي بدأت وكانت تظهر في بداياتها عند المتعبدين في البصرة، سواء نسبت هذه المقالات إلى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أو الحسن البصري أو هناد بن السري أبو السري أو إلى رابع أو إلى غيره. فهذه المقولات لابد من تمحيصها والنظر إليها بميزان الشرع. فقولها فتراه يعذبني وأنا أحبه هذه ما هي حجة هذه. فكم من إنسان يحب أنت الآن، ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب، أنت تحب ابنك قطعا ومع ذلك تؤدبه وتضربه أحيانا، لماذا؟ لو قال لك قائل أليست تحبه؟ تقول بلى أنا أحبه. فلماذا تضربه تأديبا إذا كان هذا حاصل منك؟ إذا الحب ليس مانعا من التأديب ومن العذاب ومن العقاب ومن كذا وكذا وكذا، لكن ما المانع؟ حب الله لك. وحب الله لك لا يمكن أن تدركه على وجه يعني يهيئك إلى أن تنجو من عذابه وعقابه إلا إذا وصلت إلى مرتبة حب الله الواجبة. نعم.
وقال سلمة العوصي إني لمشتاق إلى الموت منذ 40 سنة منذ فارقت الحسن بن صالح. قيل له ولما؟ قال لو لم يشتق العامل إلا إلى لقائه عز وجل لكان ينبغي له أن يشتاق. وكان أبو عبد الله
النباحي
يقول في مناجاته إنك لتعلم أنك لو خيرتني بين أن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالا ولا أسأل عنها يوم القيامة، وبين أن تخرج نفسي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة. ثم قال أما تحب أنت أنك تلقى من تطيع؟ وصحب رجل فتح بن شخرف 30 سنة قال فلم أره رفع رأسه إلى السماء إلا مرة واحدة، رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إلى السماء ثم قال قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال فتح الموصلي في يوم عيد الأضحى قد تقرب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب. لم تتركني في أزقة الدنيا محزونا. ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد 3 رحمه الله تعالى
ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. لكن قوله لما تتركني في أزقة الدنيا محزونا هذا لا يليق. ليس للعبد أن يعترض على الله جل وعلا، بل لو أن الله تبارك وتعالى ترك العبد منذ أن خلق إلى أن يموت عاريا جائعا يحس بالحر الشديد وبالبرد الشديد لما كان له أن يعترض على خالق العبيد سبحانه وتعالى. فهذا الاعتراض غير وارد، ولهذا لا نجد اعتراض في كلام الكمل وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ما قال نوح يوما يا ربي إلى متى وأنا أدعوه، ما قال أيوب يوما يا ربي إلى متى وأنا في هذا البلاء، ما قال يوسف يوما يا ربي إلى متى وأنا في هذا السجن، ما قال محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي إلى متى وأنا في هذا الفقر وفي هذا المسكنة والعوز والحاجة، حتى مات ودرعه مرهون عند إيش؟ يهودي. فهذا الكلام يعني فيه نظر. نعم.
فهذا حال من غلب عليه الشوق والرجاء، فأما من غلب عليه الخوف فإنه بخلاف ذلك ولا يتمنى الموت، بل يستعظمه حتى يكاد يتصدع قلبه من ذكره. وقد نازع أبو سليمان الداراني من كان يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله وخالفهم في ذلك، وقال لو أعلم أن الأمر كما تقولون لأحببت أن نفسي تخرج الساعة، ولكن كيف بانقطاع الطاعة والحبس في البرزخ، وإنما نلقاه بعد البعث. وقال أحمد بن الحواري فهو في الدنيا أحرى أن نلقاه، يعني بالذكر. فأبو سليمان وصاحبه أحمد بن أبي الحواري رحمهما الله تعالى يقولان ما يجده العارفون المحبون في الدنيا من حلاوة الطاعة ولذة المعاملة واستنارة القلوب وتقربها من علام الغيوب أكمل مما يحصل لهم في البرزخ قبل البعث، فإنه لا يمكن رؤية الله تعالى بالأبصار إلا في يوم القيامة. وقد جاء في حديث إن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل.
يعني هذا الكلام أيضا فيه نظر، كأن المسألة أن الإنسان إذا مات وانقطع عن ذكر الله عز وجل فمعناه أنه ينقطع عن محبوبه، وكأن هناك مسافة ومساحة بين الموت وبين الحشر يوم المعاد، فيقول أن هذه المدة أو هذه المسافة أو هذه المساحة أو هذا الزمن يجعلني لا أنا في ذكر للمحبوب ولا أنا في لقاء للمحبوب، فلا أتمنى الموت. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن المسلم إذا مات فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك من طرق عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيقال له، أي للمؤمن الصالح، نم نومة العروس فينام نومة العروس، مدتها ساعة، ساعة ونص، ساعتين بالكثير، بين الظهر العصر، بين العصر المغرب، بين آخر بعد منتصف الليل إلى السحر، هذا نومة العروس. فينام نومة العروس حتى إذا كان يوم القيامة لم يشعر بأي مسافة أو مساحة زمنية. طيب إذا كان ينام نومة العروس، فنومة العروس هل هي مرفوعة عن المحبين عن حال نومهم في الدنيا؟ ليست مرفوعة، فإن المحبين مهما كان حبهم سينامون، ولا ما ينامون؟ ينامون. إذا قلنا أنها مثل الشيخ ابن باز أقل شيء ينام 3 ساعات، طيب إذا قلنا مثل البخاري ينام 2 ساعة مثلا، لكنه ينام، الإنسان ينام، ما دام أنه ينام سينقطع عن ذكره في هذه المدة، فهذه المدة موجودة في الدنيا ومتكررة بخلاف البرزخ. وقد أرانا الله تبارك وتعالى صورا من إيش؟ من عدم الإحساس بالمدة الزمنية، فكم من إنسان أغمي عليه السنين فلما أفاق قال كم نمت، يقول ساعة ساعتين، ها؟ والله ذكر هذا لنا في القرآن في قصة من أصحاب الكهف وفي سورة البقرة، أو كالذي مر على هذا 100 سنة وذاك 300 سنة، وأنا بنفسي رأيت إنسان قد أغمي عليه 7 سنوات، بعد 7 سنوات لما أفاق كان أنا ظنيت النايم ساعة ساعتين. فهذا الكلام فيه نظر. نعم.
وأما الأولون فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون قد يحصل للمحبين في البرزخ اتصال وقرب من الله سبحانه ورؤية للأرواح، فيكون ذلك أكمل من الحاصل لهم في الدنيا بالعمل، كما أن نعيم البرزخ بالمخلوقات من الجنة أكمل من نعيم الدنيا أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا يدل بمفهومه على أن رؤيته سبحانه تحصل بعد الموت.
هذه المسألة أيضا فيها نظر، مما لا شك فيه أن لذة العابدين بذكر معبودهم في الدنيا لذة عظيمة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إني لا أسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، ما هو عيني ولا يدي ولا لي، كل بدني. وكما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما أحببت الدنيا إلا لقيام ليالي الشتاء وصوم الهواجر ولقاء الأحبة. فإذا هو أحب الدنيا لما فيه من ذكر المحبوب تبارك وتعالى. وأما أن الإنسان إذا مات فإنه يرى الله فهذا غير صحيح، هذا يعني الأرواح ولقاء الأرواح وإن قيل بأنها حاصلة ولا ينكر جملة ولا يثبت جملة، ولكن لم يأتي ولا نص لا ضعيف ولا صريح في أن الأرواح ترى الله تبارك وتعالى. غاية ما في هذا الباب أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وأرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة. هذا بالنسبة للأرواح. قضية أخرى أيضا مبحوثة من قبل العلماء، هل التلذذ الروحي أكمل من التلذذ البدني؟ هل التلذذ البدني أكمل من التلذذ الروحي؟ الصواب في هذا أن اللذة الكاملة كامنة في وجود الروح والبدن معا. اللذة الكاملة كامنة في وجود الروح والبدن معا. ولذلك الآن لما تنظرون إلى أهل الدنيا لما يغلبون الجانب البدني لا يجدون راحة، يجدون قلقا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يشرب الخمر فإذا ما أفاق كأنه ما سوى شيء، يلهو ويلعب وإذا انتهى كأنه ما سوى شيء، يرجع إلى نفس الكآبة ونفس الآلام ونفس الأمراض وإلى آخره. ولذلك اللذة الكاملة كامنة في الروح والبدن معا. ومن هنا كان الجزاء التام سواء كان ثوابا أو عقابا كان على الروح والبدن إيش معا. هذه قضية أيضا مهمة. نعم.
وقد روي في ذلك من المبشرات الأحلامية قديما وحديثا ما يطول ذكره، وقد اتفق العارفون كلهم على أن ما يحصل بعد البعث للعارفين المحبين أكمل مما يحصل لقلوبهم في الدنيا، فإن غاية الحاصل للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار الإيمان في القلب حتى يصير الغيب كأنه شهادة. ومن قال إن الأرواح والقلوب تكافح ذات الرب سبحانه في الدنيا عيانا فهو غالط، فإن هذا لم يثبت لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كما ذكره الصحابة رضي الله عنهم. وصنف بعضهم مصنفا سماه تفضيل العبادات على نعيم الجنات، وأشار إلى أن العبادات حق الرب وأن النعيم حظ النفس، وكأنه ظن أنه لا نعيم في الجنة إلا التمتع بالمخلوقات فيها، وهو غلط عظيم. فإن أعلى نعيم الجنة ما يحصل فيها من معرفة الله ومشاهدته، فإن علم اليقين يصير هناك عين اليقين، وتتجدد معرفة عظيمة لم تكن موجودة قبل ذلك بل ولم تخطر على قلب بشر. وكذلك توحيد أهل الجنة ودوام ذكرهم هو من أكمل لذاتهم، ولذلك يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، وكذلك ترنمهم بالقرآن وسماعه وأعلاه سماعه من الله عز وجل، فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ وأما سائر العبادات فما كان منها فيه مشقة على الأبدان، فإن أهل الجنة قد أسقط ذلك عنهم، وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنيا فإنه يحصل لهم في الجنة أضعافا مع راحة الجسد من مشقة التكاليف التي في الدنيا، فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. وهذا مثل الصلاة، فإن العارفين في الدنيا إنما يتنعمون بما فيها من المناجاة وآثار القرب وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من نعيم القلوب، وربما يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان. فهذا القدر الذي حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنة بلا ريب، لا سيما في أوقات الصلوات، فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين، بكرة وعشية، في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكره رؤية الرب سبحانه في حديث جرير البجلي في حديث جرير البجلي. فالنعيم الحاصل لأهل الجنة بالرؤية والمخاطبة في هذين الوقتين أكمل مما كان حاصلا في الدنيا. وكذلك صلاة الجمعة، فإنهم يجتمعون في وقتها في يوم المزيد ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة. وكذلك في العيدين، فهذا أكمل مما كان يحصل لهم في الدنيا في صلاتهم من آثار القرب وحلاوة المناجاة مع راحة البدن ونعيمه أيضا. فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقا، وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجماع، ونعيم القلوب والأرواح بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة. فظهر بهذا أن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها هو على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف. فإن كثيرا من المفسرين فسروا الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليها بالجنة، ثم استشكلوا تفضيل الجنة على التوحيد، وربما ذكرناه يزول الإشكال. ويتبين أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو جزاء له، وكذلك المعرفة والمحبة والشوق أيضا. فقد جاء في بعض أحاديث يوم المزيد أنهم ليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة، وشبيه بهذا الغلط الذي أشرنا إليه قول من قال إن العارفين لا يشتاقون إلى الله عز وجل في الدنيا لأنهم يشهدونه بقلوبهم حاضرا، وتباشر قلوبهم أنواره ويتجلى لها فيستأنسون به ويطمئنون إليه. وهذا وإن كان نقل عن بعض السلف المتقدمين فهو أيضا غلط، ولعله صدر من قائله في حال استغراقه في مشاهدة ما شاهده، فظن أنه ليس وراء ذلك مطلب. وهذا كما قال بعضهم إنه تمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة، ولكنه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء، وعند التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي أنوار الإيمان يدل على عظمة ما يحصل في الجنة وليس بينهما نسبة، فيتزايد بذلك الشوق إلى ما وراءه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه مع أنه أكمل الخلق مشاهدة ومعرفة، وكان يقول في الوصال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ويشير إلى ما يتجلى لقلبه من آثار القرب والأنس مما يقويه ويغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب، كما قال القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد.
ولم يعني هذا الكلام بأن يعني المبشرات الأحلامية قد ورد ما يطول ذكره، حقيقة أن مثل هذه المسائل الغيبية لا تثبت بالأحلام وإنما تحكى على سبيل الاستئناس ليس إلا. مثل فلان يقول رأيت فلان من العلماء في المنام فقال ماذا قال لك ربك؟ قال كلمته وكلمني وقال لي كذا وكذا. فهذه لا تنكر ولا يعني تجعل أدلة في هذه القضايا، لأن القضايا المنامية قد تكون من الأمثلة المضروبة كما نعلم من ما جاء في تفسير الأحلام والقواعد في تفسير الرؤيا. ولا بد أن نؤكد ما ذكره الحافظ رحمه الله، أن كثير من العباد الذين قل علمهم وإن كانوا من أصحاب العبادة ظنوا أن الجنة ليس فيها عبادة، ووقعوا بناء على ظنهم هذا على غلط كبير، فقالوا نعبد الله لذاته لا طمعا في ثوابه، وهذا غير صحيح. معلوم أن الإنسان إذا عبد الله في بيته في المسجد يكون أحواله التعبدية أعظم مما لو صلى في السوق، مما لو صلى في الطريق. فكيف إذا كان الإنسان في الجنة كيف ستكون عباداته؟ نعم كما قال ابن رجب ليس في الجنة عبادات بمعنى التكليف، بمعنى الأمر والنهي، لكن في الجنة عبادات كما يسميه بعض العلماء عبادات ذوقية، عبادات شوقية، عبادات نفسية يلهمها العبد إلهاما كما يلهمون النفس يلهمون التسبيح والتهليل والتكبير في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إذن الإنسان يقول لا إله إلا الله في الجنة، يقول سبحان الله في الجنة، يقول الحمد لله في الجنة، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في الجنة. أي نعم لا يوجد في الجنة صيام لأن هذا يلزم منه المنع، لا يوجد في الجنة ركوع وسجود لأن هذا نوع ذل، والله جل وعلا قد رفع شأن عباده المتقين عن الذلة والمهانة. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك أن الجنة فيها من الملذات العلمية ومن الملذات النفسية ما يفوق خيال ما لا يمكن تصوره ولا خطره على البال. إذا كنا نحن أيها الإخوة عاجزون عن إدراك ما في الجنة من اللذة البدنية المدركة بالسمع اسمها والمتخيلة بالأعين أو الخيال صورتها والمحسوسة مثيلاتها في الجنة باللسان ذوقا أو مسا أو لمسا أو حسا، مع ذلك نحن عاجزون عن إدراك ماهية ما في الجنة من الملذات البدنية. بالله عليكم لو قال لكم قائل كيف أهل الجنة لا يأكلون يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، إيش النعيم هذا؟ ما نستطيع أن نتخيله، مجرد تخيله لا نستطيع. نؤمن ونقر ونعلم، لكن كيف يأكل الإنسان ويشرب لا يبول لا يتغوط؟ هذا غير ممكن عندنا في الدنيا. إذن لابد أن نستيقن أن الجنة كما قال الله من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا أمر عظيم. في الجنة من النعيم المقيم من قرة العين سواء للروح أو للبدن ما لا يخطر على بال أحد. ولذلك لا يقول أحد أنا لا أعبد الله طمعا في الجنة، هذا كمن يقول أنا لا أعبد الله في المسجد. أجل وين تعبد الله؟ الجنة فيها أعظم مكان لأن تقوم بما تقر به عينك من الذكر المحبوب، من ذكر المحبوب تبارك وتعالى. نعم.
ولم يزل أئمة العارفين يثبتون الشوق ويخبرون به عن أنفسهم. قال عبد الواحد بن زيد يا إخوتاه ألا تبكون شوقا إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. وقال صالح المري بلغني عن كعب أنه كان يقول: من بكى اشتياقا إلى الله عز وجل أباحه النظر إليه تبارك وتعالى. وقال حبيب بن عبيد: كان جليجة إذا مشى طاشت قدماه في العبادة طاشت قدماه من العبادة، فقيل له: ما شأنك؟ قال: الشوق. فقيل له: أبشر، فإن الأمير قد بعث إلى سرح المسلمين ليأذن لهم، فيقول: ليس شوقي إلى ذلك، إن شوقي إلى من يحثها. وقال عثمان بن صخر العتكي: طوبى لمحب الرب الذين عبدوه بالفرح والسرور والأنس والطمأنينة، فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البرية، يحنون إليه حنين الولهان ويشتقون إليه شوق من ليس له صبر عنه، قد كسروا بالخوف وروحوا بالظفر. وكان أبو عبيدة الخواص يمشي
الرواح هو السير في أول النهار.
وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق يضرب على صدره ويقول: وشوقاه إلى من لا إلى من يراني ولا أراه. وكانت امرأة من المتبع،
وهذا أيضا كما ذكرنا من الأحوال التي تخالف السنة، فالضرب على الصدر شوقا إلى اللقاء، أو الضرب على الوجه، أو شق الجيب، هذا كله من الأمور المخالفة للشرع. وأما كون الإنسان إذا بكى شوقا إلى الله فإنه لا شك على خير عظيم، لا يمكن أن عين تبكي من خشية الله تمسه النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. طيب قد يقول قائل: هذه من خشية الله، أين العين الباكية من شوق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. قال بعض الشراح: ذكر الله خاليا، أي بينه وبين نفسه بلا سبب شوقا إلى لقاء الله عز وجل. نعم.
وكانت امرأة من المتعبدات بمكة لا تزال تصرخ وتقول: أوليس عجبا أن أكون حية بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تطفأ حتى أصير إلى الطبيب الذي بيده برء دائي وشفائي. وقال ذنون: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم
إيمان، يعني لن تكون أعبد من عائشة ولا من فاطمة ولا من أمي سلمة ولا من أمي أنس ولا من الصحابية، ومع ذلك ما كنا يصرخن ولا كنا يقولن مثل هذا الكلام. نعم.
وقال ذنون: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله، فإذا خاف الله تولدت من الخوف هيبة الله، فإذا سكنت درجة الهيبة دامت طاعته لربه، فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء، فإذا سكنت درجة الرجاء تولد من الرجاء المحبة، فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق، فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله، فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم.
كلام ذنون يدل على الترقي في مراقي العبودية. كيف الإنسان يترقى؟ هذه قضية مهمة. أولا لابد من استحكام الإيمان، وأول ما يستحكم به الإيمان الخوف من الله جل وعلا في السر والعلانية، ثم هذا الخوف ينشأ عنه درجة أعلى وهي درجة خشية الله التي سماها هيبة الله. خشية درجة أعلى من الخوف، خشية فيها هيبة فيها تعظيم، ثم إذا سكن في درجة الهيبة ارتقى إلى درجة المحبة، نظر إلى جمال الله وجلاله وبهائه وكماله سبحانه وتعالى، وإذا استحكمت معاني المحبة ارتقى إلى درجة الشوق، وإذا استحكم في درجة الشوق وصل إلى درجة الأنس بالله عز وجل. وحقيقة الأنس بالله تبارك وتعالى وحقيقة الأنس بالله تبارك وتعالى هي أن الإنسان لا يستوحش أبدا، سواء كان في خلوة أو في جلوة، في فقر أو في غنى، في عسر أو في يسر، لأنه مع الله، لأنه مع الله يعيش في شرع الله وقدره، ومعية الله تحوطه، وهو يحس به تبارك وتعالى ويراه في كل فعل، فيشهد ربوبيته تبارك وتعالى في كل سكنة وحركة، ويشهد شرع الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يستوحش أبدا.
ولا ريب أن الشوق يقتضي القلق، ولكن قد يمنح الله بعض أهله ما يسكن قلقهم من الأنس به والطمأنينة إليه، كما أشار ذو النون رحمه الله تعالى. وعن إبراهيم بن أدهم قال: قلت يوما: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك، فلقد أضر بي القلق. قال: فرأيته تبارك وتعالى في المنام، فوقفني بين يديه وقال لي: يا إبراهيم، أما استحيت مني تسألني أن أعطيك ما تسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه، أم هل يستريح المحب إلى غير من يشتاق إليه؟ قال: فقلت: يا ربي، تهت في حبك فلم أدر ما أقول. وروى أبو نعيم بإسناده عن عبد
أبو نعيم
وروى أبو نعيم بإسناده عن
صاحب الحلية
وروى أبو نعيم بإسناده عن عبد العزيز بن محمد قال: رؤي في المنام رأيت في المنام قائلا يقول: من يحضر؟ فأتيته فقال لي: أما ترى القائم الذي يخطب الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء؟ فأدركه لعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل انصرافه. فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق، إن الشوق محمود. ثم سلم ونزل. فقلت لرجل إلى جانبي: من هذا؟ قال: أما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا داود الطائي، فعجبت في منامي منه. فقال: أتعجب مما رأيت؟ والله إن الذي عند الله من الزلفى لداود أكبر من هذا وأكثر. ومما قيل في وصف المشتاقين أن من الشوق فلولا
أن يعني توجع نعم،
أن من الشوق فلولا دمعه أحرق ما بين العذيب والنقى، واستعرت أنفاسه وإنما تلهب الأنفاس من حر الجوى. مروا على وادي الغضا فقلوا من الجوى قلبي على جمر الغضا.
على كل حال، بالنسبة لي يعني كلام المنامات، هل يمكن لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه في المنام أو لا؟ جمهور أهل السنة يثبتون الرؤية المنامية لله تبارك وتعالى، ولكن يقولون هذه الرؤية على قدر الإيمان، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأله أن يزيننا بزينة الإيمان، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة حول الدرس تفضل. إذا ما عندكم أسئلة معناته أن الدرس واضح. تفضل.
المؤمن عندما يكون في القبر ورد حديث انه يلعب نعيم القبر،
صحيح،
وينام نومه
نعم،
اي يلعب ثم ينام.
نعم، لا شك ان المؤمن ينعم. كيف ينعم؟ ينعم اما بالبشاره، ينعم يفتح له روضه الى الجنه، ينعم روحه، ينعم بدنه نم نومة العرس نعيم. لما يقول له نم نومة العريس مو نعيم؟ نعم. هذا المقصود بالنعيم. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
شيخ أحسن الله عليكم، يعني نستخلص أن الذكر في القبر والجنة يكون على سبيل التنعم، يعني من نعيم الجنة الذكر والذكر.
أما في القبر ما يوجد ذكر،
ما يوجد ذكر.
في عالم البرزخ ما في ذكر، اللهم إلا أن يكون للأرواح في الجنة فهذا لم يأتي فيه شيء.
لو اقرأ ورقة فإن منزلتك هذا يكون في الجنة وليس
لا لا هذا في الجنة في الآخر.
أحسن الله عليكم.
حتى قراءة القرآن اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هذا يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة في الجنة روحا وبدنا. نعم تفضل يا شيخ.
العشق والوله وتسمية الأشياء بغير اسمها مما يفعله المتصوفة، يعني نجد فيه مثلا حاجة كلام حضرتك
عنه. نعم، هناك اصطلاحات عند المتصوفة يطلقونها فيما يتعلق بعلاقة العابد مع ربه تبارك وتعالى. ومن هذه الاصطلاحات ما ذكره أخونا الشيخ من الشوق، الولى، الجنون، اليتم إلى آخره، العشق إلى آخره. فهذا كله لا بد أن توزن هذه المصطلحات بميزان الشرع. نحن أهل السنة والجماعة عندنا قاعدة مضطردة، زي ما يقول إخواننا المصريين ما تخرش الموية. إيش القاعدة المضطردة؟ الميزان عندنا الكتاب والسنة بما كان عليه سلف الأمة. فهل هؤلاء الذين جاءوا بعد هم أعلم وأعبد من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ قطعا سيقولون لا. إذا قلتم لا إذن فالتزموا بأقوالهم وبأعمالهم. إن قالوا نعم ظهرت زندقتهم وبدعتهم. وهذا قاله مثل التيجاني يقول إن صلاة الفاتح خير من قل هو الله أحد بكذا ألف مرة، معناته أنهم خلاص يعني فتحوا لباب أنفسهم طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، سواء سموها حقيقة سموها الباطن سموها ما يشاءوا. فتسمية العلاقات بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى بغير المسميات الشرعية هو باب من أبواب فتح باب الضلالة من الشيطان على الإنسان. مثل ما فعل، لاحظوا الآن عندنا الشيطان فتح بابين عظيمين للناس، باب في العلم في المصطلحات العلمية المنطق الفلسفة، وباب في المصطلحات العملية الذوق والوجد والتصوف والمريدية وإلى آخره. فظل الناس في هذا الباب العلمي وانشغلوا بالمصطلحات عن المعاني الطيبة المباركة التي جاءت بها الكتاب والسنة، واشتغلوا عن المصطلحات الشرعية في باب العمل في باب الذوق والوجد بمصطلحات محدثة بدعية. ولذلك مع الأسف يسهل على إبليس أن يزل قدم هؤلاء في الباب العلمي وقدم هؤلاء في الباب العملي. ولذلك تجد كثير، ما أقول قليل، تجد كثير من المنبهرين بعلم المنطق والفلسفة على ضلالة، وكثير من المنبهرين بعلم الذوق والوجد على ضلالة. ما هو السبب؟ لأن الشيطان فتح لهم بابين عظيمين من أبواب الضلالة، فلما سلكوها بغير ميزان الشرع ظلوا. ولهذا قال الجنيد إن علمنا هذا موزون بالكتاب والسنة، فمعناه أنه لا ينبغي قبول الذوق ولا الوجد ولا قبول المصطلحات إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.